السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا ونرجو أن تتواصلوا مع فقراتها. بداية نتابع نشرة بآخر الأخبار والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدى انفجار سيارة ملغمة في محافظة الأنبار الاثنين إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين بجروح. وذكرت الشرطة العراقية أن القنبلة انفجرت في سيارة متوقفة على بعد 150 مترا من دورية تابعة للجيش في مدينة الفلوجة. أفاد بيان صحفي للحكومة العراقية الاثنين بأن نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس رأس الاجتماع الخاص للجنة مراقبة التنفيذ العام لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في مجال الاقتصاد والطاقة. وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ثامر الغضبان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي، إضافة إلى مسؤولين من وزارات الكهرباء والمالية والصناعة. وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال لسنة 2009 وآليات التنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكي بما يؤمن التنفيذ الصحيح والشفاف للاتفاقية وبما يخدم مصالح الشعب العراقي بحسب تعبيره. كما أشار البيان إلى اجتماع موسع من المزمع عقده قريبا بين الجانبين العراقي والأمريكي. في بيجينغ صرح وزير الخارجية البريطاني الزائر ديفيد ميليباند الاثنين بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متفقة على انتهاج استراتيجية مزدوجة حيال الملف النووي الإيراني. ملاحظة ميليباند وردت في سياق تصريحات أدلى بها خلال زيارته الحالية إلى الصين، وقال فيها إن الدول الخمس الكبرى متفقة على اتباع استراتيجية مزدوجة هي الحوار مع إيران من جهة والضغط عليها من جهة ثانية. وأضاف ميليباند أنه يريد أن يبحث حتى الأربعاء مع محادثيه وخصوصا رئيس الوزراء الصيني وين جاوباو ونظيره يانغ جيشي الطريقة التي سندير فيها التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على الاستقرار والأمن الدوليين بحسب تعبيره. في طهران قال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي الاثنين إنه ينبغي الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك دون تغيير. إيران هي ثاني دولة منتجة للنفط في أوبك بعد السعودية. ونقل عن كاظمي القول في تصريحات صحفية إن الإنتاج الحالي لأوبك يجب أن يبقى دون تغيير لأننا لم نرى تغييرا في السوق على حد تعبيره. يشار إلى توقعات خبراء بأن أوبك قد تقرر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي عند اجتماعها المقبل في فيينا الجمعة. أفادت وسائل إعلام يمنية الاثنين بأن قوات الأمن احتجزت سفينة إيرانية في أرخبيل سقطرى بمحافظة حضرموت داخل المياه الإقليمية اليمنية للاشتباه في حمولتها. السفينة ضبطت بعدما أبلغ صيادون السلطات بوجودها، ويجرى تفتيش السفينة والتحقيق مع أفراد طاقمها وهم 15 باكستانيا والقبطان وهو إيراني. ونقلت رويترز عن صحيفة وزارة الدفاع اليمنية التي تنشر على شبكة الإنترنت القول إن الأجهزة الأمنية لم تستبعد تورط السفينة الإيرانية بتهريب مخدرات إلى اليمن. في اليمن أيضا أعلن أن غارة جوية على موقع للقاعدة في جنوب البلاد الأحد أسفرت عن قتل 2 من كبار المتشددين كانا يخططان لشن هجمات. وأوضح مسؤول يمني في بيان أن الغارات قتلت عنصرين بارزين في القاعدة كانا يخططان للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حيوية في اليمن. فيما نقلت رويترز عن سكان القول في وقت سابق إن ما يصل إلى 20 شخصا ربما قتلوا في الغارة في محافظة أبيان الجنوبية. في أبرز الأنباء العالمية، احتشد عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا المعروفين باسم القمصان الحمر أمام مقر رئاسة الحكومة في بانكوك الاثنين متوعدين باستمرار التظاهرات حتى استقالتها، لكن رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا رفض مطلب المتظاهرين قائلا:
يتفق الجميع في الائتلاف بأن مطلب المحتجين بحل البرلمان عند الظهر كي يوقفوا احتجاجاتهم هو مطلب لا يمكننا على الأرجح تنفيذه.
تقارير وكالات الأنباء أفادت بأن أي حوادث لم تسجل خلال التظاهرات، ولكن جنديين أصيبا بجروح طفيفة جراء انفجار عدد من القنابل اليدوية في مجمع عسكري في بانكوك. وكان متظاهرو القمصان الحمر أمهلوا رئيس الوزراء الأحد 24 ساعة لتقديم استقالته. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا أينما كانوا وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض تتابعون ملف العراق، وسنستمع إلى تقريرين، أولهما: بانتظار نتائج الانتخابات سجال سياسي وقانوني حول الحكومة الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ وفي دهوك مركز لتدريب المراسلين الصحفيين. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع خالد القشطيني وحلقة من البرنامج الأسبوعي أيام الخير. أعزائي المستمعين، خلال الربع الأخير من كل ساعة سنقدم أحد برامجنا الأسبوعية، فمع ديار بامرني سنتابع اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، ويتصفح عادل محمود عددا من المجلة الثقافية، ونستعيد مع فالح الدراجي حلقة من برنامج مو بعيدين. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات في عالم الصحافة، سنطلع خلالها على ما حملته الصحف البغدادية والأردنية والسورية والمصرية وتلك الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان. ويواصل مراسلو الإذاعة وكما اعتادوا تغطية أحداث وفعاليات وقصص من المدن المختلفة. سنتابع اليوم منها آخر مستجدات نتائج الانتخابات البرلمانية وتسليم معتقل التاجي إلى السلطات العراقية. وفي البصرة مواجهة لعمليات السرقة المسلحة وجهود لضبط الحدود مع دول الجوار، ومسؤولون من مفوضية الهجرة الدولية وأمريكان يتابعون ظروف المهجرين العراقيين في محافظة ديالة. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحرة، هذه تحيات نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي. أتمنى لكم صحبة طيبة معنا ومع ما سنقدمه لكم من فقرات وتقارير وبرامج وأغاني عراقية طبعا. أما الآن فأدعوكم إلى ملف العراق، إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: ملف الفساد في العراق يعود إلى الأضواء من جديد واتهامات بتورط أمريكيين، تعاون عراقي فرنسي في مجال تطوير العلوم النووية واستثمار الطاقات المتجددة، كشف محققون أمريكيون عن 50 قضية فساد جديدة يجري التحقيق فيها منذ 6 أشهر، مؤكدين تورط أمريكيين في قضايا الفساد التي باتت سمة مميزة لبرنامج إعادة إعمار وبناء العراق الذي يصل حجم تمويله إلى ما يقرب من 150 مليار دولار. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفي عددها الصادر الأحد ذكرت أن القضايا شملت البنوك وصفقات الأراضي والقروض والكازينوهات وحتى جراحات التجميل تورط بها عدد من الأمريكيين. بعض القضايا تخص تورط أشخاص يشتبهوا في أنهم أرسلوا عشرات الآلاف من الدولارات لأنفسهم من العراق أو وضعوا المال في أكياس من القماش وحقائب عند مغادرتهم البلاد. وفي حالة أخرى وبحسب المحققين الفيدراليين تم نقل ملايين من الدولارات عن طريق التحويلات البرقية. الصحيفة الأمريكية أضافت أن بعض المشتبه بهم حاولوا إخفاء حسابات مصرفية أجنبية في غانا وسويسرا وهولندا وبريطانيا، بينما في حالات أخرى وجدت الأموال النقدية ببساطة مكدسة في خزائن البيوت حسب المحققين. وهي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير غربية عن تفشي الفساد في العراق وتورط مسؤولين أمريكيين وعراقيين فيها، خاصة في ظل تصدر العراق قائمة البلدان الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية. مستشار رئيس الوزراء سعد مطلبي وفي تعليق له على تقرير صحيفة نيويورك تايمز أوضح لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية لا تملك أي صلاحية لمتابعة قضايا الفساد المتعلقة بالبرنامج الأمريكي لإعادة إعمار العراق.
هذا ما لنا علاقة بي عزيزي، هذا قضية أمريكان هم بفلوسهم بالأموال الأمريكية هم تعاقدوا مع بعض الجهات الحقيقية والوهمية. هذا الموضوع لا يخصنا الحقيقة، هذا يخص الإدارة الأمريكية ويخص المفتش العام الأمريكي مكتب المفتش العام الولايات المتحدة، هذا ما يخص الموضوع. أما أنا لنا طبعا نعلم بالموضوع، بس ما لنا صلاحية، الحكومة العراقية ليست لها صلاحية بمتابعة وتعقب الشركات الأمريكية أو فيلق الإعمار الأمريكي، هذا من صلاحيات الفتش العام الأمريكي.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إنه تم بالفعل إدانة العشرات في قضايا فساد منذ عام 2003، ولكن القضايا الجديدة تبدو أنها تؤكد ما كان المحققون يتنبؤون به منذ فترة طويلة من أن الفوضى وضعف الرقابة والاستخدام الواسع من المدفوعات النقدية في برنامج إعادة الإعمار في العراق قد سمح لمزيد من الأمريكيين المرتشين وسارقي الأموال من البقاء أحرار من أي تهم. الصحيفة الأمريكية نوهت إلى أن التحقيقات التي قام بها مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق أدت إلى إصدار 35 لائحة اتهام و27 إدانة بالاحتيال في أشكال عديدة، لكن المكتب امتنع عن الكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والتي تشمل مقاولين من القطاع الخاص وضباط في الجيش الأمريكي ومسؤولين مدنيين. ستيوارد بوين الذي يرأس مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق قال إنه نظرا لأن التحقيق لم يشمل سوى مجالات محدودة في الولايات المتحدة حتى الآن، فإنه يقدر أن عشرات القضايا الإضافية سيتم فتحها بحلول نهاية العام الجاري. وكان الكونغرس الأمريكي قد خصص نحو 53 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، فيما جاءت بقية الأموال المخصصة لتلك المشاريع من الأموال والأرصدة العراقية والتعهدات الدولية. الإعلامي العراقي كاظم المقدادي يرى بأن الفساد المالي والإداري مستشرم في العراق منذ عام 2003.
لا أبدا، ليست مبالغة الحقيقة. موضوع الفساد المالي والإداري هو موضوع بدأ حقيقة مع بداية الاحتلال الأمريكي، يعني بريمر والصندوق التنمية والإعمار العراق حست من عشرات المليارات سرقت من هذا الصندوق في عهد بريمر. يعني هناك فساد مالي إداري لم يشترك فيه الجانب العراقي وإنما الجانب الأمريكي أيضا، وهذا معروف وموثق. يعني نيويورك تايمز عندما تكتب عن هذا الموضوع هو ليس إلا بحث في قضية قديمة معروفة للمواطن العراقي.
إلا أن سعد مطالبي مستشار رئيس الوزراء يرى بأن بعض وسائل الإعلام تبالغ في إثارة موضوع الفساد المالي والإداري في العراق.
حالات فساد واسعة الآن في العراق، هذا موضوع مبالغ به جدا. كل ما في الأمر إحنا الأجهزة العراقية الحكومية ومفاصل الدولة تخضع إلى عملية شفافية واسعة، كل العقود وكل محاضر الشراء كلها مفتوحة. عادة من تفتح الأمور بعض الإجراءات الإدارية قد تكون فيها أخطاء إدارية، هذه تعتسب. للأسف هناك بعض الهيئات الإعلامية تعمل على تضخيم هذه المعلومات، فالفساد الإداري يتحول إلى فساد مالي، وهو حقيقة مو فساد إداري، هو سوء إدارة. هو في عملي كمستشار سياسي كنا نتابع هذه الأمور، لم نجد دليل حقيقي عن فساد إداري أو مالي واسع.
الإعلامي كاظم المقدادي يشير من جهته إلى عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، ويعتقد بأن بعض البنوك العراقية تسهل من عمليات نقل هذه الأموال.
هناك بعض البنوك العراقية هي التي تسهل بتهريب العملة الصعبة، يعني هذا أيضا معروف ويتكلم عنه الجميع الآن. طيب كيف تتحول المليارات الدولارات إلى دول بنوك مثل بنوك الإمارات والأردن ولبنان وسوريا؟ يعني هذا الموضوع حقيقة هو موضوع ليس جديد، لكن المشكلة الحقيقية إنه الحكومة لحد هذه اللحظة لا وزارة المالية ولا المجلس القضائي الأعلى ولا أي جهة تنفيذية أو تشريعية حققت في هذا الموضوع، ويبدو أنه الكل مشترك في هذه الجريمة، أنا أسميها جريمة الفساد المالي والإداري. يعني صح أحيانا المبالغة موجودة في مثل هذه الأمور، لكن أحيانا ربما المبالغة تأتي بأقل بكثير مما فعلا هو موجود، بحجم الأموال التي تهرب الآن إلى دول مجاورة، دول عربية خاصة.
مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لا يستبعد حصول عمليات تهريب للأموال إلى الخارج، خاصة مع عدم وجود قيود على عمليات تحويل الأموال.
هناك حرية كاملة بتحويل أموالك. القطاع المصرفي أدي واجبه بصراحة أن يطلب وثائق من المحول، وثائق رسمية، وثائق معتمدة عن شخصية المحول، أن يكون جنسيته، مسكنة، أوراق ثبوتية أخرى، الغرض من التحويل، كل أوراق تطلب. يعني لا تجد قيود على التحويل الخارجي، يعني العراق بلد التحويل بحر. يعني الجهاز مكافعة غسل الأموال، مكتب عدة مفتشين دقق عينات من بعض المعاملات، بعض المعاملات بيشوفها بشكل خاص ترسل إلى مكتب غسل الأموال بالتدقيق، أما يرفضها أو يدقق بيها أو يقبلها، فأكو إجراءات. يعني
مظهر يرى أن الجهاز المصرفي في العراق يحترم القوانين لحد كبير، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود خشية من السلطة الرقابية.
هذه آليات حديثة على العراق دخلت، قد تحدث أحيانا خروقات، تفلت معاملة، تفلت قضية، قد بس هذه عادة يعني هي تحت السيطرة ونسبتها ضئيلة، وهي من باب الأفعال الجرمية أنا أعتبرها، يعني كأي جريمة عادية، بس المبالغ بها غير صحيح. يعني هي مبالغات كثيرة، يعني بس بشكل عام أنا في تقدير جهاز مصرفي يحترم القواعد ويطيع التعليمات إلى حد كبير. ما أقدر أعطيك أجزم لك إن هم كلش يعني أونس يعني 100%، بس يعني إلى حد كبير هم يخشون السلطة الرقابية، يخشون في جرائم مالية خطرة بالحقيقة، يتعرض مستقبل المؤسسة المالية للخطر، يعني خطر الزوال، يعني لذلك هم حذرين من الناحية.
سعد مطالبي مستشار رئيس الوزراء يقر بوجود فساد، لكن ليس بالشكل المبالغ به، مشيدا بإجراءات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد والمراقبة الشديدة للمؤسسات والدوائر الحكومية.
فساد موجود، لكن مو بالحجم المبالغ الذي تعلن عنه بعض الجهات، هذا اللي أقوله. ثانيا الخطاب واضح، لأن الهيئة النزاهة أعلنت في 2008 كان 36% أو 37% معيار الفساد، وفي 2009 انخفض إلى 29%. فهذا واقع معلومات يعني أرقام دقيقة من هيئة النزاهة. نعمل في 2010 بالمراقبة الشديدة واستكمال بناء هيئة النزاهة ومفكاتب المفتشين العامين أن تنخفض هذه النسبة.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. مع تأكيدات مسؤولين عراقيين أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا مطلع الشهر المقبل بشأن إخراج العراق من طائلة البند السابع، وقعت الحكومة العراقية يوم الأحد اتفاقية تعاون مع فرنسا في مجال تطوير العلوم النووية واستثمار الطاقات المتجددة. الاتفاقية وقعها عن الجانب العراقي وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي، وعن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي لدى بغداد بوريس كريس بويلون الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن فرنسا ستنشئ خلال هذا العام معهدا دوليا يقوم بتدريب الكوادر العراقية على تكنولوجيا متطورة في ميدان الطاقات النووية.
فرنسا ستنشئ هذه السنة معهد دولي للتدريب في ميدان الطاقات النووية، تعهد ثاني ويكمن في استثمارات مالية مهمة، وفرنسا تطالب تدخل الوكالات الدولية لمساعدة تمويل هذه الجهود للحصول على الطاقة المتجددة.
وتعني الطاقات المتجددة تلك المولدة من مصدر طبيعي كالشمس والرياح والمياه، وهي من أهم الطاقات المهدورة في العراق، ومن مزاياها الأساسية كونها مصادر للطاقة لا تنضب، كما أنها نظيفة وصديقة للبيئة. وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد على ضرورة أن تلعب الطاقات المتجددة دورا متناميا في توفير الطاقة في العراق.
لا يمكن أن نبقى بمعزل عن كل هذا التطور الذي يصير بالعالم، وأن هي نفسنا لأجل تلعب الطاقات المتجددة دورا متناميا في توفير طاقتنا، إلى جانب النفط والطاقات الأحفورية التي ستبقى لأمال زمنية غير قليلة هي المصدر النفيس. أنا أعتقد فرنسا تولي اهتماما كبيرا لذلك، هي بلد كما هو معروف تستحصل حوالي 70% من طاقة الكهربائية من المفاعلات النووية.
رئيس قسم الطاقة البديلة في الجامعة التكنولوجية علي المختار يرى بأنه نظرا لوجود القاعدة البشرية والعلمية فمن الضروري التهيئة والإعداد وفق برنامج منظم لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
لهذا النشاط أهمية كبرى في التطبيقات السلمية المدنية، فعليه توجد القاعدة البشرية والقاعدة العلمية لهذا الموضوع، فأصبح الآن من الضروري التهيئة والإعداد وفق برنامج مرتب للأغراض استخدام تلك الطاقة النووية للأغراض السلمية وبالأخص في اتجاهات طبية.
صالح البكري أستاذ العلوم النووية في الجامعة التكنولوجية يتفق مع المختار في أهمية استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والاستفادة أيضا من الطاقات المتجددة للسير بعجلة التقدم إلى أمام.
مسألة استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية هي مسألة واجبة وضرورية، يعني حتى نلحق بالركب يكون خط شروع واحد. احنا لما تنقصنا الخبرة، هنالك الكثير من الاختصاصيين من زملائنا في هذا المجال، هنالك اختصاصيين في مجال الطاقة النووية السلمية، هنالك اختصاصيين في مجال طاقة الرياح، طاقة المياه، طاقة الضياء الاقتناص الطاقة الشمسية، طاقة كتلة الحية، فهذه كلها تتلاقى حال الأفكار حتى ممكن أن تنتج لنا وتزيد من عجلة التقدم إلى أمام.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق في نيسان الماضي على تشكيل لجنة وطنية للطاقة الذرية، كما وافق على إنشاء الهيئة الرقابية المستقلة المعنية بتشغيل المنشآت النووية ومدى مطابقتها للإجراءات المعتمدة دوليا، لكن العراق لا يستطيع أن يخطو خطوات عملية في مجال استخدام الطاقة النووية حتى وإن كان للأغراض السلمية، لأنه ما يزال يرزح تحت قرارات مجلس الأمن الدولي والتي فرضت عليه في عهد النظام العراقي السابق رغم مرور 7 أعوام على سقوط هذا النظام. وكيل وزير الخارجية للشؤون القانونية محمد الحاج حمود أكد لإذاعة العراق الحر عن أمل العراق بأن يصدر مجلس الأمن قرارا مطلع الشهر المقبل يحرره من كافة تبعات القرارات الدولية.
هو الحظر طريقة لإنشاء التعهدات اللي قدمها العراق وتعاون الدول كانت العضوية بمجلس الأمن، هي نتأمل أنه خلال الشهر القادم يصدر قرار مجلس الأمن يرفع كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ويستعيد العراق حريته مثل ما كان بالسابق. الضمانات اللي نطاها العراق ضمانات أكيدة وجيدة وإن شاء الله ماشيين بهالطريقة. يعني الآن أن ينتهي الإسلام من هذا الموضوع لأن بها شوية قواعد لازم تطبق، وإن شاء الله قريبا يكون العراق كأي دولة بالعالم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
أه. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يروح لك في دول يزعلك والله ما عاش اللي يزعلك يروح لك في دول يزعلك والله ما عاش اللي يزعلك يا بعد كل عمر تدري والله بيع الدنيا لأجلك يروح لك في دول يزعلك والله بيع الدنيا لأجلك يروح لك في دول يزعلك والله بيع الدنيا لأجلك يا
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام وفقراتنا المنوعة من